بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله.
الدرس العاشر.
اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الغسل، باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. قال حد
باب من اغتسل عريانا، باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه.
وهذا هو الشاهد من هذا الباب، باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة. وعدم أي عدم استعمال المنديل أو ما يسمى المنشفة للتنشف، وإنما ينفض بيديه الماء. قال: باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة. وذكر حديث ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلها أو فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، فضرب بيديه الأرض فمسحها، ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا أي خرقة فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. قال ابن حجر: قوله فانطلق وهو ينفض يديه استدل به على جواز نفض ماء الغسل والوضوء، وقد تقدم ذلك في أوائل الغسل. قال: وهو ظاهر. قال: وفي هذا الإسناد مروزيان عبد الله وشيخه أي أبو حمزة، وكوفيان الأعمش وشيخه سالم ومدنيان كريب وشيخه لابن عباس. قال وفيما قبل ذلك بصريان موسى وابو عوان وكذا موسى وعبد الواحد وكذا محمد بن محبوب وعبد الواحد وفيما قبله ايضا مكيان الحميدي وسفيان وكلهم رووه عن الاعمش بالاسناد المذكور. وهذا يدل على دقه ابن حجر في متابعة الأساليب نعم. ثم ذكر الباب الذي قرأته باب من بدأ بشق رأسه الأيمن بالغسل. وهذا هديه صلى الله عليه وسلم عموما لأنه دائما يبدأ باليمين. وهنا يبدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل لأنه يحث على رأسه ثلاث مرات، مرة في شقه الأيمن ومرة في الوسط ومرة في اليسار، فيبدأ بشقه الأيمن. قالت ثم قالت عائشة كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها أي ثلاث حثيات ثم تأخذ بيدها، وجاء في نسخة للبخاري بيديها وهو الموافق لما سبق أنه يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلتا يديه الماء، يأخذ بكلتا يديه الماء ويحث على رأسه بادئا بالشق الأيمن ثم تأخذ بيديها وفي نسخة بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. قال ابن حجر والذي يظهر أنه حمل الثلاث في الرأس على التوزيع كما سبق في باب من بدأ بالحلاب، وفيه التصريح بأنه بدأ بشق رأسه الأيمن. وهو حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. فهذا يدل على أن البدء بالشق الأيمن من فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعل نسائه اللاتي يأخذن عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيى منه من الناس.
هذا الباب أورده لبيان وجوب أن يستتر الإنسان عن أنظار الناس في حال الغسل، وذكر البخاري قصة موسى عليه السلام وأنه كان رجلا حييا
نعم.
قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر.
ومعنى آدر أي أن في خصيتيه مرض، فزعموا ذلك لأنه كان يستحي أن يغتسل مثلهم، هم يغتسلون عراة كل ينظر إلى عورة الآخر بنو إسرائيل، فكان موسى عليه السلام يخالفهم لأنه كان يستحي، والحياء من الإيمان ومن خصال الأنبياء ومن صفات الفطرة، فكان يخالفهم عليه السلام، وهذا يدل على أن الإنسان إن وجد قومه على عادة تخالف شرع الله فلا يبالي أن يخالفهم حتى لو كان لوحده، فالعبرة بالحق وليس بالكثرة. قال ابن حجر آدر، قال الجوهري الأدرة نفخة في الخصيان. نعم.
فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر.
هذا من تقدير الله عز وجل أن جعل الحجر يفر بثوب موسى ليبرهن الله عز وجل على طهارة موسى من أي مرض، وإنما كان يفعل ذلك حياء. فناداه موسى ثوبي يا حجر، وهذا من المعجزات التي أعطاها الله عز وجل لنبيه موسى ليبرهن على صدق ما هو عليه وعلى طهارته ونزاهته، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعا أو سبعة ضربا بالحجر. ومعنى لندب وهو الأثر، نعم تفضل.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا.
نعم. هذا أورده البخاري للدلالة على جواز الاغتسال عريانا، فدل على جوازه إذا لم يكن هناك أحد ينظر إليه. الحمد لله. الله يسلمك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.